السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجمة في سماء رمضان. نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة الثالثة من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان التحلل من المظالم. تعالوا نبدأ، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نجمتنا الغالية تعلم يقينا ان ما ينفعش ندخل على رمضان وفي رقابنا اي مظلمة لاي احد من البشر، عشان كده لازم نتحلل من كل المظالم قبل ما ندخل على شهر رمضان. لأن بكل بساطة ممكن نصوم ونقوم ونذكر المولى عز وجل ونختم القرآن ونفعل كل الخيرات وتذهب حسناتنا إلى من ظلمناهم. مين يرضى بكده؟ محدش في الدنيا يرضى بهذا الكلام. ولذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما عند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني لو ظلم مسلم كافرا فدعا الكافر على المسلم لاستجاب الله دعاء الكافر المظلوم على المسلم لو كان ظالما. شفت الظلم ممكن يوصل الإنسان لأي درجة؟ عافانا الله وإياكم. بل وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح، شوف بقى ماذا وعد الله عز وجل أي إنسان مظلوم على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل فوق الغمام. يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المشكلة ان المولى عز وجل من كمال رحمته انه لا يعجل على الظالم، بل يمهله ويمهله، فاذا اخذه اخذ عزيز مقتدر. بيمهله ليه؟ لعله يتوب ويرد المظالم لأصحابها، فإن تمادى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنجمتنا الغالية تعلم ان الانسان لما يكون ظالم بيعاقب في الدنيا بل وفي الاخرة. اي ذنب في الدنيا يا حبيبي الانسان بيتعاقب عليه لو لم يتب، بيتعاقب عليه اما في الدنيا يا اما في الاخرة. الا بعض الذنوب بيعاقب عليها الانسان مرتين في الدنيا وفي الاخرة. من ضمن تلك الذنوب الظلم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية من البغي والعقوق. يبقى البغي اللي هو الظلم، والعقوق عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم. الثلاث ذنوب دول بيتعاقب عليهم الإنسان كم مرة في الدنيا وفي الآخرة. فلو ظلمت حد ربنا بيسلط عليا في الدنيا اللي يظلمني، وفي النهاية أنا لسه ما رديتش الحق للمظلوم، فيوم القيامة يقتص مني وياخد من حسناتي، بل وربما أدخل النار بسببه. تمام كده؟ لو عقيت أم وأبويا ولادي يعقوني في الدنيا، ولسه أم وأبويا ما خدوش حقهم مني يقتصوا مني يوم القيامة. شوف قد إيه. لو أنا مثلا قطعت الرحم ربنا يسلط علي من يقطع رحمي، ثم آتي يوم القيامة وأرد الحقوق لأرحامي، وهكذا. فالإنسان بيعاقب مرتين على الذنوب دي، ومن ضمنها البغي اللي هو الظلم، عافانا الله وإياكم. فالإنسان لما يجي يدخل على رمضان لابد أن ندخل على شهر رمضان بلا مظالم، لكون تحللنا من المظالم. طب في عجالة سريعة يا شيخ محمود، أتحلل إزاي من المظالم؟ الأول بس تعالوا نشوف المشهد ده اللي هيحصل يوم القيامة، وبعد كده نقول إزاي نتحلل من المظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ما شاء الله، أعمال جميلة، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عافانا الله وإياكم. وخذوا بالكم الحاجة، هو ليه النبي عليه السلام قال إيه؟ قال فيعني فيعطى هذا من حسناتي، ليه ما قالش من صلواتي أو من زكاتي أو صيامي أو حجي؟ ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن الرجل ده كان مخلص جدا لله. ده مين ده؟ الظالم. كان مخلص جدا لله وكان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده يا شيخ محمود؟ الدليل إن من شروط قبول العمل هم شرطين: الإخلاص والمتابعة. يعني لا يمكن يقبل من إنسان أي عمل صالح إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإلا إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى إن الرجل ده كان عنده كل هذه الكنوز من الحسنات يوم القيامة، إن ربنا قبل منه الأعمال دي ومستحيل يقبلها إلا إذا كان هذا الرجل مخلصا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، يعني رجل مخلص ومتبع لكنه ظالم، بينه وبين ربنا المعاملة ما شاء الله عبادة وزي الفل وإخلاص وطاعة واتباع للنبي عليه الصلاة، مع الناس فهو ظالم وواكل حقوق البشر، عافانا الله وإياكم. فالنبي عليه الصلاة قال لي: فيعطى هذا من حسناته. طب ما كان ممكن ربنا يعامله معاملة حسابية معينة، يعني أنت عملت أعمال صالحة خدت عليها كم حسنة، مثلا مليون، بلاش مليون، 10 مليون حسنة، تمام؟ فكان مثلا الرجل ده طب وقع في مظالم قد ايه؟ وقع في مظالم برضو ب10 مليون سيئة، خلاص يتخصم السيئات من الحسنات ويبقى خلاص كده يجي يوم القيامة لا ليه ولا عليه. لا، مش هي دي الحسرة. الحسرة انه يجي يوم القيامة يلاقي 10 مليون حسنة قدام عينيه فيفرح، وفجأة يلاقي ناس محوطينه من كل مكان عايزين: يا جماعة والله انت اغتبتني. والتاني يقول له: انت سعيد بينه وبين اخويا بالنميمة واشعلت نار الفتنة بيني وبينه. والتالت يقول له: انت اكلت فلوس وحرقت قلبي. والرابع يقول له: انت عملت فيا مشكلة ودخلتني السجن. والخامس يقول له: ده انت فرقت بيني وبين زوجتي. والسادس يقول له: ده انت عملت كذا. فيعطى هذا من حسناتي، الجبال عمالة تنقص، وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته خلاص يا جماعة خلصت، معلش لسه في شوية مظالم تانية. طب ما عنديش حسنات ولا يهمك، عندنا شوية سيئات. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله أكبر. عشان كده جت وصية النبي عليه السلام كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه. إيه؟ ما قالش السنة الجاية، ما قالش رمضان اللي جاي، ما قالش في النصف من شعبان، قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، يبقى عشان كده من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. لا تظلمن، إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله أكبر. طيب آخر جملة بقى وآخر حاجة نقولها، إزاي أتحلل من المظالم؟ بكل بساطة، اغتبتي حضرتك واحدة معينة أو اغتبتي عدد ما تعرفيش عددهم، لأن ممكن الإنسان يكون ناسي، والله اغتبتي فلانة وفلانة وفلانة، لا ده أنا ناسي، ده في ناس تانيين، خلاص ادعي لكل من اغتبتيهم واستغفري لهم، ولو قدلت تعملي لهم صدقة جارية بسيطة بمبلغ بسيط اعملي، تمام؟ يعني قولي: اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته. اللهم يا رب العالمين كل من اغتبته فاللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وبارك له في زوجته وصحته وأولادي ومالي وأسعده في الدنيا واجعله من أهل الجنة. تمام كده؟ كده دي تشيل الغيبة إن شاء الله. بس ما حدش يستسهل، ما يقولش طب أنا اغتب بقى براحتي وابقى ادعي شوية أدعية، لا، لأن ممكن الإنسان يموت قبل أن يتحلل. واضح كده؟ طيب ليه ما روحش للي اغتبته، أو ليه ما تروحيش للي اغتبتها وتقولي لها أنا اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا فسامحيني؟ ده قلبها هيسود أكتر، وهذا هو الواقع. وإلا الشيخ اللي بيقول كلام غير كده يبقى عايش في دنيا الخيال. النهاردة الناس اللي بتسامح تعد على الأصابع، لكن أغلب الناس ما بتسامحش. طب وتقولي عني كده ليه؟ شفتي مني إيه عشان تقول عني كده؟ فبدل ما نعرض نفسنا لكراهية وخصام ومشاكل وليه، طب ما ندعو لهم ونستغفر لهم ونتصدق عنهم. طيب سعيد بين اتنين بالنميمة، واحدة سعد بين اتنين بالنميمة فأفسدت ما بينهم، لا دي ما ينفعش فيها لا دعاء ولا استغفار ولا صدقة جارية، دي لابد من الإصلاح ما بينهم. تروحي تصلحيهم على بعض بفضل الله وتعترفي وتقول لهم يسامحوكي. طيب قذفت إنسانة محصلة عياذا بالله في عرضها تبرئيها، تمام؟ طيب مثلا أخذت فلوس من واحدة وما ردتهاش ترديها، طب ما معيش دلوقتي، تروحي تسامحيها وتقولي لها هرد لك الفلوس كل شهر مبلغ كذا وتسامحيني والله. طيب أنا بقيت أدفع لها كل شهر يا شيخ محمود، بس هموت أو مت مثلا قبل ما سد بقية المبلغ، ربنا اللي يسد عنك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إزاي ربنا يؤدى عنك؟ إنه يوسع على الورثة، وده يستلزم إن الإنسان يكتب وصية بكل اللي ليه واللي عليه قبل ما يموت. طب أنا ما أعرفش هموت إمتى، يبقى نكتبها كل يوم يعني، أو نكتبها دلوقتي ونخليها إيه مع حد من حبيبنا، دي الوصية بتاعتي خليها معاك. تمام، لو حصل لي حاجة دي الوصية، نفذ اللي فيها، وإلا أمام الله أنا مش مسامح. تمام، سدوا الدين عني قبل ما تقسموا الميراث والتركة، سدوا الدين عني. تمام كده، فإذا إيه، ربنا يوسع على الورثة ويسدوا الدين عنك. طب ما توسعش على الورثة وما سدوش الدين عني، وأنا كان بنيتي أدي الدين وفضلت أدفع لحد ما عجزت. الله يسترضي ويعطي صاحب الدين يوم القيامة أو صاحبة الدين يوم القيامة نعيما زائدا في الجنة عشان تسامحك وتزول تلك المظلمة بفضل الله. إذن فنستطيع أن احنا نتحلل من المظالم، بل يجب علينا أن نتحلل من المظالم قبل ما نخش على رمضان أيتها النجمة الغالية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.